ووجه الدلالة من هذا الحديث على أهمية التوحيد أن التوحيد هو حق الله، فالتوحيد أعظم الحقوق، وأن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة كما سيأتي في الباب التالي، ونتكلم عن ذلك إن شاء الله عز وجل. إذن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الافتتاحية بيّن لنا أهمية التوحيد بأمور. الأمر الأول أنه من أجل التوحيد خلق الجن والإنس، بل وخلقت المخلوقات كلها، كل المخلوقات خلقت من أجل التوحيد. الأمر الثاني أنه من أجل تحقيق التوحيد بعثت الرسل، فدين الرسل الذي اتفق عليه الرسل هو الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. والأمر الثالث أن التوحيد أعظم الفرائض، وأن كل فرض يتبع التوحيد، أن التوحيد أعظم الفرائض، فأعظم فرض عرف على وجه الأرض منذ أن نزل آدم عليه السلام إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة هو توحيد الله عز وجل. أعظم فرض عرف على الإطلاق هو توحيد الله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع أن التوحيد هو حق الله العظيم سبحانه، الذي خلقنا وربانا بالنعم، والذي سيجازينا يوم القيامة. فأشرف حق وصف هو التوحيد، أشرف حق وصف وصفه واصف هو التوحيد. فهذه الأمور بيّن بها شيخ الإسلام أهمية التوحيد، وأن أعظم ما يكون عند الإنسان التوحيد، أعظم ما يكون عند الإنسان التوحيد. ولذلك كما قلنا سابقا يحبه المسلم ويتعلمه المسلم ويحققه المسلم ويدعو إليه ويحذر مما ينقضه أو ينقصه ويدعو إليه ويصبر على ذلك، ويكون ثمرة ذلك أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، أن يعلق قلبه بالله. والمسلم إذا عرف هذه الأهمية لا بد أن توجد هذه الأمور في قلبه، إذا عرف هذه الأهمية وسمعها وقررها وتقررت في قلبه والله سيحب التوحيد، سيصبح التوحيد مثل الدم في جسده، لو قطع أو حرق ما أشرك بالله. قلبه سيكون على التوحيد دائما، حتى لو أكره، ربما تلفظ بكلمة لأنه أكره، لكن قلبه مطمئن بالإيمان، موحد. وهذا الذي ينبغي أن نكون يا إخوة. هذه الأمور يا إخوة اختبروا بها قلوبكم، هل تحبون التوحيد؟ هل إذا سمعتم التوحيد انشرحت صدوركم وفرحتم، أو ضاقت صدوركم؟ أعوذ بالله، عياذا بالله من هذا. القلب الحي المؤمن يحب التوحيد. ولذلك الشيطان يريد أن يبعد الناس عن التوحيد، يأتي لبعض الناس يقول الأمة، الناس الآن سبقونا، اخترعوا الصواريخ وصعدوا إلى القمر ويخترعون ويخترعون، وأنتم مشغولون بالتوحيد. والله لو خلونا من التوحيد لا خير فينا. لو اخترعنا من الاختراعات ما اخترعنا، ولو اصبحنا اقوى الامم مثلنا مثل بقية الامم، انهم كالانعام. واذا حققنا التوحيد فنحن اقوياء بالله. والله لو حققت الأمة التوحيد وأظهرت السنة لخافت منها جميع الأمم. ليست القوة للأمة بالأناشيد، وليست القوة للأمة بأن نترك ديننا من أجل أمور الدنيا، وإنما القوة للأمة في تحقيق التوحيد ولزوم السنة. والله لو رأى الأعداء أن على التوحيد وأن على السنة نصطف في الصفوف في صلاة الفجر ونحن على التوحيد والسنة لهابنا الأعداء، ثم في ضوء هذا نعد ما استطعنا من قوة. فشياطين الإنس والجن ما يريدون للأمة أن تقوى، ولذلك لا يريدون للأمة أن يظهر فيها التوحيد وحب التوحيد. فأنا أقول المسلم يختبر قلبه بهذه الأمور، هل يحب أن يتعلم التوحيد؟ فإذا جاء الخطيب وخطب خطبة عن التوحيد قال الحمد لله اليوم سمعنا خيرا عظيما من شيخنا علمنا التوحيد، هذا قلب حي؟ أو أنه والعياذ بالله قال الشيخ هذا ما عنده إلا توحيد توحيد، هذه علامة سوء في القلب. هل نحقق التوحيد ويكون عملنا بالتوحيد ألذ عندنا من الماء البارد على العطش، وأحسن عندنا من جمع الأموال كلها أو لا؟ هل نحذر ونخاف من الشرك وندعو الله أن يجنبنا الشرك أو لا؟ هل ندعو إلى التوحيد لا سيما إذا قامت الحاجة إلى ذلك، ورأينا المشركين، رأينا من أخطأ الطريق هو ينتسب إلى الإسلام لكنه يعلق قلبه بغير الله، بالشيخ، بالقبر أو لا؟ هل نصبر على ذلك أو أنه بمجرد الناس نقول للناس يعني لو أنكم أحد قال وهابي خفنا؟ المؤمن الذي عرف حق الله يصبر على الدعوة إلى التوحيد ولو بقي واحدا، لو بقي واحد في القرية تركه الناس وابتعدوا عنه لأنه يدعو إلى التوحيد يبقى يدعو إلى التوحيد ويحقق التوحيد. إذا كان يدرس، إذا درس التوحيد جاء 10، وإذا درس القصص جاء 50,000، جاء 50,000. المؤمن يدرس التوحيد ولو كان عنده واحد ويصبر ويفرح أنه يدرس التوحيد. والله يا إخوة أدركنا من مشايخنا هذا، شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله رحمة واسعة، رجل من أتقياء الله، من الأتقياء الأذكياء، ولن نزكي على الله أحدا، لكن عرفناه بالدين والعبادة ورقة القلب. كان الشيخ يدرسني في المعهد الثانوي، وكان إذا ذكر الصحابة يبكي رحمه الله رحمة واسعة، وموحد رجل توحيد عجيب وحافظ لكتاب الله. كان الشيخ ابن صالح رحمه الله يقول ما أطمئن في صلاتي إلا إذا كان الشيخ الشبل خلفي، يعني الشيخ حافظ وقد مات رحمه الله في المسجد هنا، شيخنا كان يدرس هناك بعد الرواق. والله رأيت بعيني يا إخوة يدرس ولا طالب موجود، جالس على الكرسي يدرس وليس هناك أحد جالس، لكن الشيخ يدرس، يدرس التوحيد حتى يفرغ. ويصلي العشاء خلف الإمام وينصرف رحمه الله رحمة واسعة. وكذا رأينا بعض شيوخنا، وذكر لي بعض طلاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الشيخ في أول حياته كان يدرس ولا يأتي أحد، فيأمر المؤذن أن يجلس، مؤذن المسجد معه يجلس ويدرس الشيخ، لأنهم يدرسون لله لا للجماهير. وإذا فعل الإنسان ما عليه فالذي عند الله لله في حكمة. بعض الناس والعياذ بالله يضحك عليه الشيطان، يقول أنت إذا درست التوحيد ما يأتيك أحد، لكن إذا درست الفقه ولا سيما إذا أخذت مثلا مالكيا إذا كنت عند المالكية، أو مثلا حنفيا إذا كنت عند الحنفية، أو مثلا شافعيا إذا كنت عند الشافعية، أو مثلا حنبليا إذا كنت عند الحنابلة، يحضر عندك كثير. وكل علم، وكل علم، درس الفقه، نعم لا شك أن الفقه خير وعلم، لكن ما يترك الإنسان تدريس التوحيد من أجل قلة الناس الذين يحضرون عنده. وهذه ثمرة معرفتنا بأهمية التوحيد. ومن هنا تعرفون فقه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في تبويب هذا الكتاب وفي ترتيب هذا الكتاب، حيث بدأ بهذه الافتتاحية التي تجعل المؤمن يرتبط بالتوحيد ويحقق الأمور التي ذكرناها. اللهم لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله نقرأ المسائل ثم نشرح الباب الأول بحول الله وقوته، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك.
يا إخوة، يعني ليس الشأن أن يعرفك الناس، وإنما الشأن أن تتعرف إلى الله. كم من العلماء والمشايخ الذين عرفناهم وأدركناهم لا يعرفهم كثير من الناس، ولكن هم من خيرة عباد الله علما وتعليما، مثل من ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل. شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله قد لا يعرفه كثير منكم، لكنه من العلماء والعباد الأبرار. شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل رحمه الله رحمة واسعة، شيخي وأستاذي، مات شابا رحمه الله، رجل داعي التوحيد وعالم بالتوحيد ومن عباد الله. لا أعرف أنه ترك صلاة الضحى، كان يتسلل بين الأشجار في كلية الشريعة ويصلي صلاة الضحى رحمه الله رحمة واسعة. كم من العلماء الأبرار لا تعرفونهم أنتم، لكن الله يعلمهم. فليس الشأن يا إخوة، ليس الشأن أن يعرفك الناس، ليس الشأن أن يكون عندك جمهور، ليس الشأن أن تكون مشهورا، والله إن الشهرة قد تكون وبالا على الإنسان، ولكن الشأن أن تتعرف إلى الله وأن تكون من عباد الله الصالحين المصلحين المجتهدين في بذل ما يستطيعون لتقريب الناس إلى الله. فيا طلاب العلم، لا تهمنكم الشهرة، ولا تلتفتوا إلى أن يعرفكم الناس، وإنما احرصوا على أن تتعرفوا إلى الله، اعمروا ما بينكم وبين الله. وما زاد على ذلك فالأمر كله بيد الله، والله حكيم عليم. قد يكون خيرك أن تموت وأن لا تعرف، قد تكون منزلتك العليا في الجنة بسبب أن تموت وأنت غير معروف، وقد تكون معرفة الناس بك سببا للوبال عليك. ولذلك احرص على ما ينفعك، احرص على ما يرفعك، وهو أن تتعرف إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تفعل ما يرضي الله. وإذا علمت أن هذا يرضي الله حرصت عليه مع الرفق بالناس والأدب مع الناس. أما أن يرضى عنك الناس فهذا الأمر إلى الله، والله حكيم عليم. نعم.